بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة مجمع إمام الدعوة، مؤسسة علمية دعوية تعليمية اجتماعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهل الثناء والمجد هو رب العالمين الذي يستحق الثناء حقا. بمثل هذه السورة وبمثل هذه الآيات كانت هذه السورة العظيمة افتتاح أو استفتاح لكتاب الله جل وعلا ولكلام الله المنزل سبحانه وتعالى. شكر الله لإخواننا في مؤسسة إمام الدعوة هذه الدعوة المباركة وإتاحة هذه الفرصة للقاء بإخواني وأحبابي في مثل هذا المكان المبارك، وشكر الله لكم أنتم معاشر الإخوة والأخوات حضوركم، وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله نتذاكر كتاب الله جل جلاله. والحق أيها الإخوة أن مثل هذا العنوان من روائع الفاتحة نحتاجه في مثل هذا الزمن الصعب، زمن المتغيرات وزمن الشهوات والشبهات التي جعلت الحليم حيران. ففي مثل هذه الفتن المتتالية يحتاج الإنسان إلى أن يتشبث بحبل النجاة، ولن يجد والله ما يستمسك به مثل كتاب الله سبحانه وتعالى. ما أحوجنا في مثل هذه الظروف إلى كتاب ربنا جل وعلا يهدينا إلى الصراط المستقيم ويأخذ بنا إلى مفاهيم عقيدتنا وشريعتنا التي أنزل الله عز وجل هذا الكتاب ليكون دستور حياة ومنهج تطبيق عملي نمارسه في اليوم والليلة. من أعظم روائع هذه السورة التكرار، تكرار هذه السورة في اليوم والليلة، هذا التكرار الذي ربما جعلنا نستمرئ كثيرا هذه السورة، هذا التكرار الذي ربما جعلنا نغفل كثيرا عن أسرار وكنوز هذه السورة العظيمة، مع أن التكرار بنفسه أعظم سر وأعظم كنز. فهل سألت نفسك أيها المسلم، أيتها المسلمة، هل سألت نفسك كم تقرأ الفاتحة في اليوم والليلة؟ سألت هذا السؤال الكثير من الإخوة والأخوات في كثير من المناسبات ومنذ سنوات، وكنت أفاجأ بأنهم يفاجأون بسؤالي عن عدد تلاوة هذه السورة في اليوم والليلة. كنت أقول كم تقرأ سورة الفاتحة من مرة في اليوم والليلة؟ فبعضهم ربما من مفاجأة السؤال له يحاول أن يستذكر ويحاول أن يعد ويحاول أن يقول خمس بمفهومه العام للصلوات الخمس، فربما لم يخطر له على بال أن يسأل هذا السؤال كم تقرأ الفاتحة في اليوم والليلة في الفريضة فقط، في الفريضة فقط فضلا عن النوافل، كم تقرأ الفاتحة في اليوم والليلة في الفرائض فقط؟ 17 مرة، 17 مرة. لو سألتك السؤال الآخر، لماذا هذا التكرار؟ لماذا الله عز وجل فرض على كل مسلم ومسلمة عاقل أن يقرأ هذه السورة كل يوم في حياته، كل يوم منذ أن يتنفس الصباح إلى أن يأوي إلى فراشه ويضع رأسه على مخدته، فهو يكرر هذه السورة هذا العدد؟ كنت أسأل هذا السؤال الكثير، لماذا فرض الله عليك تكرار هذه السورة؟ وكنت أقول لو أن أحدا من الناس طلب منك أن تكرر جملة واحدة ولو لمدة شهر كل يوم ولو لمرة، ربما كررتها مرة أو مرتين أو ثلاث ثم نسيت، وربما شق ذلك عليك، وربما تأذيت من هذا الطلب، وربما تبرأت أو اعتذرت من صاحب هذا الطلب لأنه يشق عليك أن تكرر هذه الجملة ولو مرة واحدة كل يوم لمدة شهر. فما بالنا نحن المسلمين نكرر هذه السورة 17 مرة في اليوم والليلة دون أن نقف مع المعاني ومع المقاصد ومع الأسرار ومع الكنوز التي أنا على ثقة تامة أننا لو تأملنا مقاصد هذا التكرار لكان لحياتنا منحى آخر تماما في سلوكياتنا وتصرفاتنا وأحوالنا وعلاقاتنا ببعضنا. فالله تعالى الرحمن الرحيم بعباده يفرض عليهم أن يكرروا هذه السورة كل يوم 17 مرة. هذه الاستفسارات، هذه الأسئلة كانت ملحة كثيرا، خاصة مع بدايات عام 1419 للهجرة، وكنت أحاول أن أبحث عن إجابة هذا السؤال، وحاولت في تلك الأيام أن أسجل لنفسي وللمسلمين معي ما توصلت إليه من إجابات، وقد سجلتها في محاضرة في عام 1421 وما زالت موجودة على موقعنا، موقع سماع الإسلام، بعنوان يا سلام عليك قلائد الحمد. حسنت، قلائد الحمد. وكانت تلك المحاضرة وما زالت مسجلة لمن أراد فالتاريخ يحفظ. قلائد الحمد كانت محاولات للإجابة عن هذا السؤال، لماذا التكرار في سورة الفاتحة؟ ما الأسرار في التكرار يا ترى؟ بعد تلك المحاضرة لم تكن تلك الإجابات تشفي الغليل، وحاولت حقيقة خلال تلك السنوات الماضية أن أعيش مع الفاتحة وأن أجمع الأحاديث والآثار وأقوال أهل التفسير حول الفاتحة. فأذكر أننا توصلنا لأكثر من 100 حديث وأثر حول الفاتحة، المقبول منها تقريبا نحو 88 حديث وأثر، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر عن الصحابة والتابعين، ما بين أحاديث وآثار مباشرة أو غير مباشرة. ثم أخذنا ننظر في شروح هذه الأحاديث وأقوال العلماء فيها، ثم ننظر في أقوال المفسرين في التفاسير العامة أو في التفاسير الخاصة لسورة الفاتحة، ثم محاولة تطبيق هذه الشروحات وهذه التفسيرات على الواقع المعاصر اليوم، وتلمس الأسرار والكنوز للتكرار الذي أمرنا الله عز وجل به في هذه السورة. وقد وجدنا بفضل الله تعالى من خلال الأحاديث والآثار أن هناك 11 سرا للأسرار أو للتكرار، 11 سرا للتكرار، حتى سمينا البحث في بدايته الأسرار في التكرار لأعظم سورة في القرآن كما جاء في الأحاديث والآثار. الأسرار في التكرار لأعظم سورة في القرآن كما جاء في الأحاديث والآثار. 11 سرا من الأسرار للتكرار. هذه التطبيقات للشروح للتفسير مع الأحاديث والآثار فتحت آفاق إلى أن هذه السورة ليست كغيرها من السور، ليست كغيرها من سور القرآن. ويكفيها فخرا أنها الديباجة والمقدمة لكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم وضعنا معتصر المختصر لهذه النظرات طوال هذه السنين في هذا الكتاب، وتغير الاسم إلى الاسم تكرار الفاتحة القوة الكامنة، تكرار الفاتحة القوة الكامنة، لأنه فعلا تبين أن في تكرارنا لهذه السورة بهذا العدد قوة كامنة وطاقة تدفعنا للكثير. متى استشعرنا هذا التكرار وجمالياته وروعته في حياتنا؟ كأن هذا التكرار هو الوقود لهذه النفس الإنسانية، يدفعها منذ الصباح الباكر، منذ تنفس الصباح، منذ ساعات الفجر الأولى إلى أن تأوي إلى فراشها وتخلد لراحتها وهي تتزود من هذه السورة فقط في الفرائض، فقط في الفرائض. ولذلك سمي هذا الكتاب بالقوة الكاملة، وسأذكر لكم السبب. 11 سرا لا أظني أن أستطيع أن أتي عليها بساعة أو بليلة، وقد استغرق البحث سنوات، لكن لعلي أعطيكم خلاصة هذه الأسرار أو على الأقل تعدادها. هذا المشروع أصبح رقم 2 من مشروع كنا قد بدأناه، ربما رأيتموه في كتاب نزل كنسخة أولى، جعلنا هذا هو رقم 1 نظرا لترتيب القرآن لسور القرآن، سورة الفاتحة ثم البقرة. كان المشروع الثاني في سورة البقرة وهو الأول الذي بدأناه، وكان المشروع حول استخدام علم من العلوم الحديثة المعاصرة، علم الذكاء، وهو علم الآن مستقل بذاته، له ضوابطه وله محاوره وله أصوله وله أساتذته وله فنونه. وعلم الذكاء ارتبط بذهن الإنسان وعقل الإنسان، وانطلق من خريطة العقل وهو بدايات غربية. ولا يمنع أن نأخذ الحكمة من أي جهة كانت ومن أي إناء كان، وأن نستثمره ونستفيد منه للخير الذي امتن الله تعالى به علينا. كنت التحقت بدورة تدريبية حول ما يسمى خريطة العقل البشري أو الخارطة الذهنية للعقل البشري، وهذه الخارطة هي عبارة كما ذكرت ترسم العقل البشري، وهو الذي ينقسم إلى قسمين، قسم يهتم بالتفاصيل والمعلومات والعلميات، وقسم يهتم بالأشكال، يهتم بالأشكال والعواطف. وعلى إثرها جاء التقسيم لخارطة العقل، بحيث كيف يستطيع الإنسان أن يستفيد ل تذكر الكثير مما يجول في عقله أو في ذهنه في أموره الحياتية. ولأن الصناعة أو البداية لمثل هذا العلم كانت بداية غربية على يد العالم أو عالم الذكاء البريطاني توني بوزان البريطاني، وما زال موجودا وكتبه موجودة ومترجمة في المكتبات كجرير والبيكان وغيرها، كيف ترسم خريطة العقل. ثم نشأ برنامج إلكتروني يصاحب هذا الكتاب في سيدي ليعطيك رسم خريطة العقل كيف تكون من منتصف الورقة أو الصفحة، ثم تتفرع لألوان متعددة، وكل لون هذه الألوان يرمز إلى شيء معين، يوصلك في النهاية إلى تنظيم ذهني أو عقلي لأي مشروع حياتي أو لأي برنامج أو لأي موضوع علمي. فكانت البداية كيف أستفيد أنا من هذا العلم ومن هذه الخارطة ومن هذا التنظيم لأمورك الخاصة ومواضيعك وأطروحاتك وبرامجك ورحلاتك وغيرها. وكان لها الأثر الكبير في برمجة حياتك، بل برمجة الذهن في كثير من المواضيع والأطروحات. لم يدر في الخلد أو في الذهن أو في الفكر أن يستثمر هذا الفن أو هذه الخارطة أو هذا العلم مع القرآن الكريم. كنت يوم من الأيام جالس في إحدى الرمضانات في السنوات الماضية مع الأولاد والبنات لمراجعة القرآن، وكانوا يراجعون سورة البقرة، وكان الأولاد والبنات يشكون من طول سورة البقرة ومن تشعب مواضيعها وتفرع الأحداث التي تتحدث عنها هذه السورة، مما صعب الحفظ أو حتى الفهم بعض الأحيان للسورة. فسبحان الله، بتوفيق من رب العالمين أخذت ورقة ورسمت فيها دائرة في وسطها ووضعت سورة البقرة، كتبت جملة سورة البقرة، ثم بدأت أنظر لآيات سورة البقرة وأحاول أن أخذ كل موضوع وأفرعه من هذه الدائرة. فبدأ الفرع الأول بالعشرين الآية الأول. العشرون الآية الأول، لو قلت لك الآن ماذا تتحدث عنه العشرين الآية والعشرون الآية الأولى في سورة البقرة، ربما لاختلفت الإجابات أو حتى ربما يعني تداخلت عند الشخص نفسه. فتبين لنا أن العشرين الآية الأولى تتكلم عن أصناف الناس في العبادة، أصناف الناس في العبادة، وهم ثلاثة: مؤمنون وكافرون ومنافقون. الخمس الآيات الأول عن المؤمنين، والآيتين السابعة أو السادسة والسابعة عن الكافرين، والآية الثامنة إلى العشرين 13 آية تتكلم عن المنافقين. فتحدث عن أصناف الناس في العبادة. ولاحظ الآن، وأنا أعطيك هذه المعلومة، لاحظ كيف الآن في ذهنك برمجة عقلية أن العشرين الآية الأولى تتحدث عن أصناف الناس في العبادة. ثم نظرنا بعد ذلك في الآيات، فإذا بالآية الواحدة والعشرين تقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالنداء بعد أن كان على مستوى التصنيفات الثلاثة جاء عاما لكل الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بدأت الآيات تقريبا العشرين الثانية تتحدث عن العبودية وأهمية العبودية. ثم بدأ التفريع بهذه الطريقة للسورة. وأخيرا ظهر لنا أن الوحدة الموضوعية للسورة يتمركز حول العبادة، يتمركز حول العبادة، العبادة الهدف العظيم الذي من أجله خلقنا الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويستحق هذا الهدف وهذا الموضوع العظيم أن تتناوله سورة البقرة من جميع أطرافه وفروعه. لن أدخل في سورة البقرة في الحديث يطول عنها، لكن أصبح هذا المشروع امتداد في الفاتحة وروائعها وتكرارها لذلك المشروع. فبعد أن بحثنا عن الأسرار، بدأنا نبحث عن ما هي الوحدة الموضوعية للسورة، ما هي الوحدة الموضوعية لسورة الفاتحة. ومن أصعب الأمور أن تجد فعلا الموضوع الواحد الذي تتمحور حوله سورة من سور القرآن التي تنتظمه كل آيات القرآن كل آيات السورة وليس فقط بعض الآيات دون الآيات، لأنه لا يمكن يكون وحدة موضوعية إلا إذا كان في الآيات فعلا تنتظم هذا الموضوع بكليتها. من خلال النظر لأقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين وتدبر السورة والنظر فعلا في مطلوبها ومقصودها وماذا قال بعض العلماء وبالذات بالأخص ابن القيم رحمه الله الذي عاش مع سورة الفاتحة طويلا في كتابه المبارك مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، من خلال التركيز والنظر وجدنا أن الموضوع الذي يتناول سورة الفاتحة هو التوحيد. التوحيد سبحان الله، يعلم الله ما كنا نبحث عن هل التوحيد أو هل العبادة هي وحدة موضوعية لسورة البقرة أو سورة الفاتحة، لكن تبين بعد التفريعات والنظر أن سورة البقرة العبادة وأن سورة الفاتحة التوحيد. وأتمنى الإخوان يساعدونني فنيا لعل تظهر بس الشرائح. أيوة ترى لا يمنع إذا كان النور غير واضح ممكن تطفأ الأنوار الأولى. هذه خارطة تقريبا سورة الفاتحة. جميل، هذه تقريبا الخارطة. لاحظوا في الوسط التوحيد يتفرع إلى فروع أربعة من آية واحد إلى ثلاثة توحيد الأسماء والصفات، ومن آية وآية أربعة فيها توحيد الربوبية، وآية خمسة فيها توحيد الألوهية، وآية ستة وسبعة ثمرات التوحيد. ثم كل فرع من هذه الفروع الأربعة يتفرع إلى فروع. هذه الفروع الأربعة لو لاحظت أحد عشر فرعا التي هي أحد عشر سرا التي تمركز حولها نتائج البحث. أحد عشر سرا، بداية من آية واحد إلى ثلاثة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، فيها هذه الأسرار الثلاثة، بسم الله وتمجيد وثناء والرحمن الرحيم. ثم الآية الرابعة مالك يوم الدين، فيها السر الرابع كما سأتحدث عنه بعد قليل. ثم الآية الخامسة فيها أربعة أسرار من أسرار الفاتحة، عبادة واستعانة وأم القرآن وشفاء وتوسل ووسيلة. ثم ثمرات التوحيد في الآيتين السادسة والسابعة، الهداية والانتماء ونور وسرور. سورة الفاتحة طبعا سيأتي كل فرع من الفروع لوحده، لكن لا أظن أن أستطيع أن أتي عليها جميعا. لكن لما أقول لكم أن سورة الفاتحة فعلا تختلف عن بقية السور، أثبت ذلك النصوص التي جاءت في سورة الفاتحة بدءا بنزول سورة الفاتحة. ففي الحديث المشهور جبريل عليه السلام كان عند محمد صلى الله عليه وسلم فسمع صوتا فرفع رأسه فقال هذا باب في السماء لم يفتح قط إلا اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. قال وهذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. ثم قال الملك لمحمد صلى الله عليه وسلم لقد أعطيت ما لم يعط نبي قبلك، لقد أعطيت ما لم يعط نبي قبلك. ماذا أعطي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أعطي كما قال الملك وأخبره سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. حتى قال له الملك وإنك لا تسأل الله تعالى فيهما شيء إلا أعطيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه بشارة من الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، أنك ما سألت الله تعالى في الفاتحة من سؤال إلا وأعطيته، إلا وأعطيته بنص الحديث. ويؤكد هذا الحديث الآخر من حديث أبي هريرة في الصحيحين، في الحديث المشهور القدسي، أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. والمقصود بالصلاة هنا ما هو؟ الفاتحة. المقصود بالصلاة هنا الفاتحة، كما نقول الحج عرفة، فالصلاة المقصود هنا بالحديث هي الفاتحة. فالله تعالى يقول: قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي. وفي الحديث نفسه قال: ولعبدي ما سأل، ما سأل. فإنك لا تسأل الله تعالى سؤالا في الفاتحة إلا أعطيته، فقد وعدك الله تعالى: ولعبدي ما سأل. إذن هل نستحضر هذا المعنى ونحن فعلا نكرر الفاتحة وقد فتح الله علينا بها أن نسأله أي سؤال وقد وعد بالإجابة سبحانه وتعالى، وقد وعد بالإجابة؟ إذن سبب نزول هذه الآية يختلف عن بقية سور القرآن. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور، في حديث أبي هريرة الذي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي في نهايته، والحديث بطوله، في نهايته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا تخرج من هذا الباب حتى أعلمك أو أخبرك بأعظم سورة، أعظم سورة في القرآن. ولذلك أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، وأطول سورة في القرآن هي سورة البقرة، وأقصر آية في القرآن هي ثم نظر، ثم نظر. وأطول قصة في القرآن ما هي؟ قصة موسى عليه السلام. وأقصر قصة في القرآن ما هي؟ ها، هذه فوائد سريعة، هذه سندوتشات عجلة سريعة. الفيل، أحسنت، قصة الفيل، وهذه لوحدها يعني حديث عجيب لمن تأمل وتدبر. يا إخوة، أرجو أن نعيش مع القرآن بقلوبنا وعقولنا، خاصة في زمن الفتن. لا نستمرئ القرآن، وخاصة ما نكرره من القرآن. سورة الفاتحة نقرأها كثيرا لكن نستمرئها كثيرا. سورة الفاتحة لا نستغني عنها كالماء والهواء تماما، ومع ذلك لا نرى قيمة للهواء والماء إلا من يفقد الماء والهواء. فأخذنا نستمرئ الكثير، وهكذا تضيع جماليات وروعة، بل وتضيع الكنوز والأسرار علينا التي الله تعالى من أجلها فرض علينا أو أنزل علينا مثل هذه الكنوز وهذه الأسرار. ولذلك أنا ذكرت في آخر الكتاب، قلت: والله العظيم قسما لا أحنث فيه لو تدبر المسلمون هذه السورة أي الفاتحة ووقفوا على أسرارها وكنوزها لرأيت حال أمتنا غير هذا الحال، غير هذا الحال. وأنا والله أعني ما أقول، عندما عشت سنوات وقفات طويلة مع هذه السورة باستخراج كنوزها وأسرارها، كنت وما زلت على يقين وعلى قناعة تامة أن وراء هذا التكرار قوة كاملة، أن وراء هذا التكرار شيء روحي إيماني عظيم. يا أخي، يتكلمون اليوم عن علم الطاقة وعن البرمجة العصبية، وعن أين هم عن كتاب الله وعن الآيات في كتاب الله عز وجل. يتحدثون اليوم عن المشروب الروحي، ويتحدثون عن مشروبات القوة، وأنا أقول والله العظيم أن المشروب الروحي، مشروبات القوة، تكمن في مثل هذه السورة من سور القرآن. ولذلك الله تعالى علم عظمتها وأثرها على النفس الإنسانية ففرضها على الناس بهذا التكرار وبهذا العدد. علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولذلك أقول ما زالت هذه السورة فيها خفايا وفيها قوة تدفع المسلم للحياة بشواغلها وبكل ثقة وبكل شجاعة. لكن كيف؟ عندما تقرأها فعلا بمعرفة مقاصدها وأسرارها العظيمة التي جاءت من أجلها، عندما تتقن فن إنزال دوائها على دائك، عندما تقدر لها حق قدرها وتعرف كيف تتعامل معها. لقد جعل الله تعالى في الفاتحة كنوز، لكن أخفاها سبحانه وتعالى، لا يستطيع كل أحد أن يدركها، كما جعل في الأرض كنوز، لا يستطيع كل أحد أن يستخرج كنوز الأرض. فالفاتحة مليئة بالكنوز والأسرار، فالموفق من وفقه الله عز وجل إلى أن يغوص بالمعاني والمفاهيم ويصبح يستمتع وهو يكرر هذه السورة كل يوم 17 مرة. أقول يستمتع، يستمتع حقيقة وهو يكرر هذه السورة كل مرة، بل ليس كل مرة، والله العظيم كل خطوة يريد أن يخطوها هذا الإنسان بأي باب، بأي مشروع، بأي فكر، بأي أمر. حتى وهذه من تجربتي الشخصية، أصبحت أريد أن أتكلم بكلمة أو أدخل في مشروع أو أخطو خطوة، يأتي على لساني مباشرة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فاستشعرت أن هذه الآية معناها أنك تسأل الله تعالى الهداية في كل خطوة، في كل أمر، في كل موضوع، في كل شيء تريد أن تفعله، فأنت تسأل الله تعالى أن يهديك الصراط المستقيم والحق في هذه المسألة، في هذه القضية، في هذا الأمر. فتش معي في أسرارها وفي معانيها وفي مقاصدها، وأنا على يقين سيتغير الكثير الكثير من مفاهيمك، بل ستكون مفتاح لسعادتك وراحتك، بل ولسلامتك. لا تعجب، نعم لا تعجب، فهي مفتاح لكنوز الأرض وكنوز الجنة معا، بل هي مفتاح لخيري الدنيا والآخرة، هي مصدر القوة لك متى فهمت وعقلت حقيقة هذه القوة. لما أراد أبين النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج من المسجد ولم يخبره بهذا الأمر العظيم الذي وعده إياه، قال لما دنونا من الباب: قلت يا رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ قال عليه الصلاة والسلام: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأت عليه أم القرآن، وهذا أحد أسماء الفاتحة، أم القرآن، فقرأت عليه أم القرآن. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها للسبع من المثاني. هذا دليل آخر على أن سورة الفاتحة تختلف عن بقية سور القرآن، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنها للسبع المثاني. وتفسير السبع المثاني الصحيح كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم أنها سورة الفاتحة 7 آيات، على الاختلاف المشهور المعروف بين العلماء، هل بسم الله الرحمن الرحيم هي آية رقم 1 في الفاتحة، أم أنها آية فقط في سورة النمل ثم هي في أوائل كل سورة من سور القرآن؟ والخلاف مشهور، وإن كنت وجدت أحد الأحاديث بسند مقبول أن بسم الله الرحمن الرحيم هو أحد آيات سورة الفاتحة، ولذلك كان التنازع بين العلماء في الجهر بها أو الإصرار بها، وهو مبني على هذا الأمر: من رآها من سورة الفاتحة جهر بها، ومن رآها أنها ليست أحد آيات الفاتحة رأى الإصرار بها. ولا يختلف أحد أن الفاتحة أو أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من آيات القرآن، لكن الاختلاف هل هي آية من آيات الفاتحة أم لا. هذه الذين قالوا أن الفاتحة 7 آيات، أو الذين عدوا بسم الله الرحمن الرحيم أحد الآيات، كانت 7 فعلا آيات بدءا بواحد بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يقولون أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من آيات الفاتحة، فإنهم يرون أن صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آية أخرى. طيب، دائما المشهور عند العرب وجرت العادة على أنه إذا اشتدت الحاجة للشيء أو إذا عظم شأن هذا الشيء أو إذا على مقامه كثر تكراره وكثرت أسماؤه، أليس كذلك؟ كثر تكراره وكثرت أسماؤه. وهذا ما ذكره العلماء حول سورة الفاتحة، فقد ذكروا لسورة الفاتحة أسماء كثيرة، أسماء كثيرة، حتى سردوا لها أكثر من 20 اسم. من أشهرها فاتحة الكتاب وأم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم وسورة الحمد وسورة الصلاة، وأيضا منها سورة الشفاء والشافية والكافية والرقية وسورة الأساس والوافية وسورة الكنز وسورة الشكر وسورة الثناء وسورة المناجاة وسورة الدعاء وسورة النور وسورة تعليم المسألة وسورة السؤال وغيرها من الأسماء الكثيرة التي وردت في هذه السورة العظيمة المباركة. اجعلوني أعطيكم فقط بعض الأسرار والتكرار، أو الأسرار في التكرار. لا أستطيع كما ذكرت أن أتي حقيقة على كل هذه الأسرار، لكن سأعطيكم بعض هذه الأسرار. قبل لاحظ هذه الأسئلة السريعة، هل نحن نقدر لها قدرها حقا ونحن نكررها في اليوم 17 مرة ونعي هذا التكرار؟ هل تكرارها بهذا الكم يوميا يستثيرنا أن ننقب فعلا عن كنوزها وعن أسرارها، أم أننا استمرأناها عادة واعتدنا عليها؟ هل نراها رسالة؟ هل نرى أن سورة الفاتحة رسالة من ربنا إلينا نقرأها يوميا مرات لتمنحنا فعلا القوة والطاقة لمواجهة مشاكل ومصاعب الحياة اليومية التي نواجهها في الحياة؟ هل نحسن معها، أو هل نحسن التعامل معها بأن نحسن تنزيلها على أدوائنا ومعرفة أوجه الاستشفاء والتداوي بها؟ لأنه كما سيأتي من أعظم أسرار الفاتحة أنها شافية، بل من أعظم سور القرآن في الرقية وفي الشفاء. هل نستشعر الحاجة للغوص فعلا في معانيها والوقوف على كنوزها وأسرارها؟ أتمنى أن نطرح مثل هذه الأسئلة على أنفسنا وعلى غيرنا، مع أولادنا، مع أهلنا، في مجالسنا، أن نثير فعلا. مجرد إثارة هذه الأسئلة سيبدأ العقل البشري يفكر، وسنستجيب لنداءات القرآن: أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كيف وهو يتنزل على مضغة، على قلب مضغة من الدم، ثم يقسو هذه القسوة. سبحان الله. أرجو في مثل هذا الواقع والذي رأينا بفضل الله تعالى أوبة ورجعة للقرآن الكريم وتدبر القرآن الكريم وكثرة البرامج في التدبر وكثرة المشاريع، وهذه علامة خير، علامة صحة، علامة مباركة في المجتمع، لكن علينا فعلا أن نشيرها أكثر وأن نحيي في الناس تدبر آيات القرآن والنظر في القرآن. أبو سليمان الدراني رحمه الله تعالى يقول: إني لأقف مع الآية أتأمل فيها وأنظر فيها، وربما أطلت النظر فيها، والليلة أو الليلتين أو الثلاث وربما الأربع، ولولا أني أقطع الفكرة فيها ما جاوزتها إلى غيرها. سبحان الله، ليله ليلتين وثلاث وأربع ليالي ينظر في آية واحدة ويفكر في آية واحدة ويستغرق في آية. بل العجيب، وجدت أثر عن ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة أن ابن عباس ذكر أن سورة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، ذكر أن عدد كلماتها 30 كلمة. إذن هو جالس يعد الكلمات للسورة. أنا أريد الآن أن أقارن بين ابن عباس رحمه الله والسلف الصالح في وقفاتهم الطويلة والعيش بل الاستغراق مع القرآن، وحالنا اليوم ونحن ننثر القرآن نثر الدقل، ونمره مرور الكرام كثيرا ثم نريد أن نعيش حياة سعيدة وأن يؤثر القرآن في حياتنا. عجب. 30 كلمة يقول: فوجدت أن كلمة هي سلام هي حتى مطلع الفجر. كلمة هي رقمها 27، يعني معناه كأنه يشير إلى أن هذه أحد القرائن على أن 27 ليلة القدر. فالعجيب يقول: جملة ليلة القدر في السورة تكررت 3 مرات، وعدد حروف هذه الجملة كم؟ عدد حروف ليلة القدر 9 × 3 = 27. كأن إشارة أخرى، بغض النظر عن قضية الاستدلال أو الاستشهاد أو الاستئناس فيما يسمى التفسير العددي للقرآن، لأنه الذين يتكلمون اليوم عن أعداد الآيات في القرآن يعجبون. يقول: الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة، الرحيم جاءت في القرآن 170 مرة تقريبا، 170 مرة، بينما الرحمن جاءت نصفها تماما. وخذ النار والجنة جاءت يقول متساويتان في الأعداد، وهكذا. على الخلاف المشهور التفسير العددي للقرآن والاستدلال فيه أو عدم الاستدلال، لكن الذي لفت نظري والذي شدني هو أن ابن عباس وغيره من الصحابة ومن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يستغرقون في التدبر في الآيات والسور إلى حد عد آيات السورة وكلماتها، بل وربما حروفها، فضلا عن تدبر معانيها والعمل بمقتضى هذه المعاني. هنا يكون القرآن دستور ومنهج حياة للإنسان، هنا يكون القرآن كنز من أعظم الكنوز للإنسان عندما يستشعر مثل المعاني فعلا كيف يعيش مع القرآن. فأرجو الله يا إخوة، من أراد النجاة في زمن المتغيرات والشبهات والشهوات فليرجع للقرآن، وليجلس مع القرآن، وليطيل النظر في القرآن، ليستشعر المعاني الجميلة في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم فيها سر من أسرار الـ11 في القرآن، لكن سامحني أن أتجاوزه الآن. والحمد لله رب العالمين فيها سر آخر، وهو سر رقم 2، وأنا رتبت هذه الأسرار على حسب الآيات في السورة. وأيضا السر الثالث في قوله تعالى: الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم لما يقول المصلي الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى: حمدني عبدي. ولما يقول الرحمن الرحيم يقول: مجدني عبدي. ولما يقول مالك يوم الدين يقول: أثنى علي عبدي. ولما يقول إياك نعبد يقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهنا منتصف الفاتحة: إياك نعبد، وما بعدها وإياك نستعين إلى آخر السورة. قال طبعا الله قال تعالى: هذا لي، وإلى إياك نعبد قال: هذا لي. فإن من إياك نعبد وأول السورة لله سبحانه وتعالى تمجيد وثناء ومدح لله سبحانه وتعالى، وهو أهل الثناء والمجد. ومن إياك نستعين إلى آخر السورة هذا قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ألاحظ روعة المعنى والشعور، وأنت تتأمل روعة الدمج والجمع بين الثناء والدعاء، بين الثناء والدعاء في السورة. أولها ثناء وآخرها دعاء، النصف الأول ثناء والنصف الثاني دعاء. هنا الروعة لما يعي الإنسان ماذا يفعل، هنا الإنسان يعني الروعة لما سيستمتع فيما يريد أن يبدأ في يعني توجهه لله عز وجل في صلاته. فالأمر لا يقف عند حد الثناء لله سبحانه وتعالى، بل هو أيضا دعاء واستجداء وطلب متكرر: يا رب، يا رحمن، يا رحيم، أعظم الأسماء جاءت في هذه السورة: الله، بسم الله، الرحمن، الرحيم، والرب، الحمد لله رب العالمين. فجاء لفظ الألوهية العظيم الله والرب والرحمن والرحيم جاءت في هذه السورة العظيمة المباركة. وأنت تقرأ الرحمن الرحيم، هل تستشعر ظلال الرحمة يحوطك من كل اتجاه؟ وأن تكرر الآية، هل يرسخ في عقلك الباطن فعلا أنك كبشر تتعامل مع الرحمن الرحيم جل جلاله؟ وأن تردد الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، كأن سحابة الرحمة تحوطك وتظللك. إذن ما أعظم وأجمل هذا التكرار، وأن تعي المعاني، فأن تستشعر الرحمة كل لحظة معك، وتستشعر أن الرحمن الرحيم معك. ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحيم هي خاصة بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هي خاصة بالمؤمنين. والرحمن هي عامة بالخلائق كلهم، مسلمهم وكافرهم، بشرهم وحيوانهم، فهي عامة بكل أحد. فمن رحمة الله تعالى بغير المسلمين هم الآن يستمتعون بالصحة والعافية ويعيشون على وجه الأرض ويسترزقون ويتفيؤون نعم الله عز وجل في كلها، وهذه من رحمة الرحمن سبحانه وتعالى. لكن المسلم يستشعر رحمة خاصة، يستشعر الرحمن مع الجميع، لكنه يستشعر الرحيم الخاصة بالمؤمنين. ثم لاحظ الجمال والروعة، وأن تستشعر هذه الرحمة من الله. ثم ذكرت أحاديث الرحمة هنا، وكيف أن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك سبحانه وتعالى عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة يترحم بها الخلق. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار كما جاء في الحديث. فأن تردد هذه المعاني وتستشعر الرحمة وتنظر لأحاديث الرحمة، فتشعر أنك يا أخي تتعامل مع الرحمن الرحيم جل جلاله من بداية يومك إلى نهاية اليوم، وأن تتعامل مع الرحمن الرحيم. ولاحظ هنا سر جميل من الأسرار، ومعنى آخر جميل في الآية: لا يفوت عليك أن تصلي وأن تثني وتطلب من الله تعالى الرحمة بهذا الإلحاح وهذا التكرار اليومي. لا شك هذا سينعكس على سلوكياتك وتصرفاتك، وإذا كرر الإنسان الشيء كان لهذا التكرار أثر في قناعاته الداخلية، فستنعكس آثار رحمة الرحمن عليك، وستكون أنت ممن يتصف بهذه الرحمة. لا يمكن أبدا أن تطلبها من الله عز وجل كل يوم 17 مرة ثم لا تترحم أنت الآخرين من زوجة وولد وبشر وإخوة وصبي وصغير وحيوان، فستنعكس آثار الرحمة بدءا عليك في التعامل وفي سلوكياتك، وستكون رحيما ترحم كما أنك تطلب الرحمة من الله عز وجل. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وأنت حتى تدخل باب المسجد تبدأ الطلب: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فأنت تسأل الله تعالى الرحمة 17 مرة في صلواتك. السر الرابع: مالك يوم الدين. وحتى تعرف سر هذا أو أثر هذا السر حقيقة، طلبت منك في الكتاب طلب أن تغمض عينيك وأن تكرر بنداء مسموع هذه الآية 17 مرة: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. وانظر بأي شعور ستشعر وبأي حال ستكون. حاول أن تستشعر معناها وصداها داخل نفسك. النفس المؤمنة ستجد للآية أثرا بليغا، ستجد الآية أثرا عميقا لكل تصرفاتها في كل شؤون الحياة، بيعا وشراء، سلوكا ومعاملة، حكما وإنصافا مع كل أحد، مسلما كان أو كافرا، صغيرا كان أو كبيرا، قويا كان أو ضعيفا، أسودا أو أبيضا، سيدا أو خادما، رجلا أو امرأة، لأنك تعلم يقينا أن الموعد يوم الدين. ولا بد أن نفهم أن الدين المقصود به هنا يوم الجزاء، يوم يدان الناس بعضهم لبعض، ليس مقصود الدين الإسلام، بل مقصود يوم الدين هو يوم يدان الناس بعضهم لبعض. كأنك وأن تردد هذه الآية كان تقول: لا يمكن أن أظلم، لا يمكن أن أسرق، لا يمكن أن أبخس، لا يمكن أن تجاوز على أحد، لأني أعرف أن هناك يوم الدين وأن هناك مالك يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما دام ستقف والنفوس لا تملك لنفسها شيئا أيا كانت، والأمر كله لله، وسيقتص من الخلائق بعضهم لبعض، إذن لا يمكن لمسلم أن يردد كل يوم هذه الآية مالك يوم الدين 17 مرة في الفرائض فقط ثم يفكر أن يظلم أو يبخس حق آخر، لا يمكن، لا يمكن. لاحظ المعنى العظيم. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: والله لولا يوم الدين لرأيت كيف يأكل القوي الضعيف. وهذا مفهوم جميل، والله لولا يوم الدين لرأيت كيف يأكل القوي الضعيف. ما الذي يمنع المؤمن الذي يتلو الفاتحة 17 مرة ويفهم أن يسرق أو أن يكذب أو يتلون أو أن يغش أو أن يفعل شيئا أو يظلم العباد؟ أبدا، لأنه يثق أن هناك يوم الدين وهناك يوم الجزاء. بل حتى المظلوم، حتى المقهور، حتى المغبون، حتى المسروق، هو يطمئن وهو يقرأ هذه السورة، لأنه يعلم أن هناك يوم سيسترد حقه، أليس كذلك؟ كم هي الطمأنينة لو أن المسلمين قرأوا السورة بمثل هذه المعاني. لا يشعر المؤمن بالقهر، وإن شعر به فقرأ وردد ترجع السكينة والطمأنينة مرة أخرى إليه، لأنه يعلم أن الله ملك الملوك وعده أن يرد حقه إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقتص من كل أحد. هذا معنى، ومعنى يسير. سامحوني أن أعطيكم ترى الأسرار والمعاني بسرعة، كأن الآية تقول: وأن تردد، تنبه، لا تغفل، احذر، لا تنسى، هناك يوم الدين، هناك يوم الدين. ولو نسيت في أول الصباح لا يمكن تنسى في الظهر، وإن نسيت في الظهر لا تنسى العصر، وإن نسيت العصر لا تنسى في أول الليل، وإن نسيت في أول الليل لا تنسى في منتصف الليل. وهكذا دواليك السورة معك طوال يومك تذكرك وتنبهك: لا تظلم، وإن ظلمت أبشر بحقك سيأتيك. ثم يأتي السر الخامس: إياك نعبد وإياك نستعين. آية اختصرت فيها كل المعاني لجميع كتب الله المنزلة، هل تصدق؟ إياك نعبد وإياك نستعين، فيها هي خلاصة كل الكتب السماوية. كما قال الحسن البصري: أنزل الله عز وجل 104 كتب من السماء، أودع علومها 4 منها: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. ثم أودع علوم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، والزبور أودعها القرآن، ثم أودع علوم القرآن في المفصل، ثم أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب، فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع كتب الله المنزلة. وعلم الفاتحة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فهل تفهم المقصود من هذه الآية؟ لأن الله تعالى في الحديث القدسي قال: هذا بيني وبين عبدي، هنا مفصل السورة، هذا بيني وبين عبدي إياك نعبد. يا الله، لو أن المسلم عندما يصلي ويقرأ الفاتحة ويصل لهذا المعنى يستشعر ماذا يقصد، ماذا تقول لما تقول إياك أعبد، إياك نعبد، يعني يا رب لا نعبد سواك، لا يمكن أبدا أن نعبد غيرك. فأين عباد البقر؟ أين عباد الحجر؟ أين عباد الشجر؟ أين عباد العقول ومن يقدسون العقول؟ أين الصوفية؟ أين الكثير ممن يتوسلون بالمخلوقين وهم يعلنون كل يوم 17 مرة أنهم يتبرؤون من كل معبود إلا الله جل جلاله؟ إياك نعبد. ألاحظ الجمال والروعة، ما جاءت على صيغة المنفرد إياك أعبد، كأن العبد منا يقول والله يا ربي أستحي أن أعبدك لوحدي، من أنا وما أنا حتى أدخل في عبادتك لوحدي؟ لا أتجاسر من عظمة الله وهيبة الله وخشية الله، لا أتجاسر أن أعبدك يا ربي إلا مع العابدين. وجاءت إياك نعبد، إياك نعبد. ومثلها اهدنا الصراط المستقيم، ما قال اهدني، اهدنا الصراط المستقيم. وحتى تستشعر أنك لست لوحدك في الهدف، لست لوحدك في الانتماء، هناك آخرون معك. فإن من أعظم أسرار الفاتحة الانتماء، الانتماء لفريق المهتدين. ولما غاب هذا المعنى الجميل من المسلمين اليوم، ذهبت الانتماءات إلى أحزاب وإلى مجموعات وإلى جماعات وإلى حتى ربما أحزاب سياسية أو حتى نوادي رياضية أو حتى انتماء قبلي أو تعصب أي نوع. لكن النفوس المؤمنة مفطورة، النفس البشرية مفطورة على الانتماء. أي انتماء يا ترى هذا الانتماء العظيم الذي جاء في أعظم أسرار السورة؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هنا الانتماء في آية صراط الذين أنعمت عليهم، أنا مع هذا الفريق يا رب، اجعلني منهم، اجعلني من الفريق الذين أنعمت عليهم. من هم هؤلاء الفريق؟ من هم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا، كما جاء في الآية الأخرى. فكل واحد يقرأ، هل تستشعر فعلا أنك تسأل الله تعالى أن يجعلك من هذا الفريق، وتشعر بالفخر بالانتماء لهذا الفريق؟ حتى في دعاء القنوت للنبي عليه الصلاة والسلام المشهور، اللهم اهدني في من هديت، يعني أدخلني مع هؤلاء، اهدني في من هديت، أدخلني مع هؤلاء. ليست فقط القضية انتماء، بل هي براءة أيضا، لأن المنتمي يعرف أن هناك من يتربص به ويتربص بفريقه، ولذلك جاءت البراءة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني يا ربي أنعم علي أن أكون فعلا من المنعمين ممن أنعمت عليهم، ويا ربي نجني من تلك الفرق الضالة. وأن تستشعر هذا الانتماء وهذه الروعة وهذا الجمال، وأن تقرأ القرآن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لم يقل من الحزب الفلاني ولا الجماعة الفلانية ولا غيرها. ولما أراد أعداؤنا أن يتربصوا بنا، لا يمكن أن يقولون نحن نعادي الإسلام وسنأخذ المسلمين، لأنهم يعرفون أن المسلمين أكثر من 1.5 مليار، وأخذهم جميعا صعب. فماذا نفعل؟ نجزئهم ونقسمهم فرق وأحزاب، ونضخم حزب دون حزب، ونفرق حزب عن حزب، ونجعل الضغناء والحقد والحسد بينهم، ونضربهم ببعضهم، فإن أهلكوا بعضهم أو تكفلنا نحن بأحدها، وهكذا كما يفعل الأعداء اليوم. والله فرقونا، أتقنوا فن صناعة الفرقة بيننا، ثم بدأنا بالضعف حتى أصبحنا نفري بعضنا ببعض ويفري بعضنا ببعض للأسف. بينما الفاتحة لو قرأناها لها معنى آخر، فريق واحد الذين أنعم الله عليهم، ونفخر بهذا الانتماء ونرفع رؤوسنا بهذا الانتماء، ونسأل الله تعالى كل يوم 17 مرة في الفرائض ضمن على النوافل أن نكون من هؤلاء، وأن يثبتنا الله تعالى على هذا الأمر وعلى هذا الانتماء. وهنا والله متى شعرت النفس البشرية بهذا الانتماء، هان عليها بعد ذلك كل انتماء، أيا كان، قبليا، حزبيا، أي فرقة، أيا كان، إنما هم فرقة المنعمين الذين أنعم الله عليهم نعمة الإيمان والهداية. إذن إياك نعبد وإياك نستعين، كأنك تقول يا رب يا رب يا رب أمرتني بالعبادة وأنا أفخر بعبادتك وسأعبدك، لكني عبد ضعيف لا أستطيع أن أعبدك يا ربي كما تشاء إلا بعونك وتوفيقك. يا رب طلبت مني أن أصلي الصلوات الخمس وسأصلي صلاة الفجر الآن، لكن يا رب أعني على هذه الصلاة، إن لم تعني فأنا بشر، ربما يذهب هذا الفكر ويذهب هذا العقل، وربما يخرج خارج المسجد، وربما يهيم الفكر بالأودية، أودية الدنيا ومصاعبها وهمومها وشهواتها. فلما تسأل الله تعالى يا رب أنا الآن سأعبدك، سأركع وسأسجد وسأقوم وسأنثني إليك يا ربي، سأناجيك سأدعوك، لكن أسألك أن تعينني على هذا، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا في الصلاة وفي العبادة، أيضا أن تقولها في بداية اليوم في رحلة اليومية مع رحلة العمل ورحلة الوظيفة ورحلة البحث عن العيش والرزق ومشاكل الحياة وهمومها ومصاعبها والفتن فيها، شبهاتها وشهواتها. فيا رب أعني، إنما قمت فجر هذا اليوم لأجدد عبادتي لك وأنشط مرة أخرى في التوجه إليك، فإن لم تعني على يومي في عبادتي فوالله لأكونن من الخاسرين. إياك نعبد وإياك نستعين. وتأمل هذه المعاني وأنت تردد، فعلا هذه الآية بمثل هذا المعنى العظيم.
الله أكبر الله لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي منه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم. إذن إياك نعبد وإياك نستعين، تأملها جيدا وأنت تقرأها، تأملها جيدا وأنت تكررها كل يوم، تأملها إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة والله العظيم ما أحوجنا في مثل هذه الظروف والأحوال لمثل هذه المعاني. أحاديث مشهورة، سورة مكرورة، لكن نحتاج للقلب فيها، نحتاج للقلب فيها. نخاف ربما، نخشى من سطوة ظالم أو من جبروت جبار أو غير ذلك. أبدا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. هل تستشعر المعاني وأن تقرأ هذه السورة؟ هل تشعر أنك صاحب توحيد وأنك صاحب قلب قوي عزيز النفس وأنت تتأمل مثل هذه المعاني؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، لكن شتان شتان بين من يستشعر القوة بعون الله سبحانه وتعالى. ولذلك بحديث وقصة عبد الله بن الزبير بن العوام، لما كما ذكر ابنه عبد الله وهو يوصي الزبير يقول: وقفت على رأس الزبير يوم الجمل فدعاني فقمت إلى جنبه، إلى أن قال فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي، إن عجزت عنه في شيء في سداده فاستعن عنه مولاي. يقول عبد الله وهو العالم الجليل، يقول: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبتي من مولاك؟ قال الله. يقول: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقضي عنه دينه، قال فيقضي. قال في آخر الحديث: فلما فرغ من سداد الديون قال: فكان للزبير أربع نسوة، ورفع الثلث الذي أوصى به، فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائة ألف، فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائة ألف. هذه حقائق يا إخوة، هذه نصوص، آيات قرآن وأحاديث صحيحة.
في الصحيحين، ليست قول فلان ولا علان، لكن تحتاج منا إلى استحضار النية، وتحتاج منا فعل يقين إلى قوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. من منا إذا احتاج لقضاء دين أو ضاقت به ضائقة مالية فإن تأمل مثل هذه المعاني في قوله إياك نعبد وإياك نستعين ولجأ إلى مولاه جل جلاله كما فعل الزبير وغيره؟ من أسرار الفاتحة الشفاء، أنها شافية، الشفاء. وسبحان الله، في زمن كثرت فيه الأمراض وتنوعت وتعددت الأسماء وضاقت الأنفس على أصحابها، وأصبحت الكثير من النفوس تركض وتلهث هنا وهناك وتجري لكل اتجاه تبحث عن العلاج وعن الدواء، وتصرف المال والجهد والوقت وتذل النفس من أجل البحث عن الشفاء، وينسى المسلم الموحد أن من أعظم أسباب ووسائل الشفاء هو تكراره للفاتحة يوم فرضها الله عز وجل عليه ليكررها من يومه 17 مرة. فمن رحمة الله تعالى بنا أن علم ضعفنا فجعل مثل هذه السورة قوة لنا، نعم قوة في صحتنا وفي أجسادنا وفي أرواحنا. إي والله، والله العظيم، من يقرأ الفاتحة بمعانيها وينزل دواءها على أدوائه ليجدن أثر ذلك بشكل عجيب. وليس هذا مجرد قول، ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما مر وأصحابه على قوم فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فنزلوا بحولهم أو بجوارهم فلدغ سيد القوم فجاء آت منهم وقال لهم هل فيكم من راق؟ قال أبو سعيد أنا. فقام معهم فرقى سيد القوم، يقول أبو سعيد فقام أو فنشط كأنما ما به من عقال، أو كأنما نشط من عقال كأنما ليس به من قلبة. البعير إذا ربطته وفكيت الرباط ثار. قام الرجل كأنما ليس به من وجع. سبحان الله، لدغة حية أو عقرب أسقطت الرجل طريح الفراش، وسورة الفاتحة تشفي هذا الرجل. معايير من؟ معايير الماديين، العلمانيين، الليبراليين، ضعاف الإيمان، ماذا يقولون؟ يا شيخ وش الكلام هذا؟ وش هالكلام؟ ضعاف المؤمنون الصادقون الواثقون بموعود رب العالمين لا يتكلمون بأحاديث ضعيفة، أو يتكلمون بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث بالصحيحين. ذهب أبو سعيد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا سعيد ماذا قرأت عليه، بماذا رقيته؟ قال بالفاتحة. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال وما يدريك أنها رقية، سنة تقريرية منه صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد لما رقى ذلك الرجل بالفاتحة فقام كأنما ما به من قلبه نشط. من منا ينزل الفاتحة على أدوائه وعلى أمراضه الروحية النفسية الجسدية؟ من منا؟ من منا يقرأها فعلا وهو يستشعر أنها شفاء؟ ابن القيم رحمه الله له تجربة عجيبة في قضية أن سورة الفاتحة شفاء. يقول رحمه الله حول تجربتي مع الفاتحة، وهو يصف الفاتحة بأسلوب عذب وهو مجرب وأسلوب ممتع بل أسلوب أدبي رائع. يقول فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والشفاء التام والدواء النافع والرقية التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها، ليس لكل أحد، لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله كانت كذلك، إلى الكلام الطويل العجيب له رحمه الله. يقول فقد مر بي وقت في مكة سقمت فيه ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، أخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع به غاية الانتفاع، فكنت أصب ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا. ذكره في الجواب الكافي، وذكره أيضا في زاد المعاد. إذن هذا من أعظم أسرار الفاتحة، من أعظم كنوزها ومقاصد التكرار، فكم نحرم أنفسنا من أعظم دواء وأعظم شفاء لمجرد أننا استمرأنا قراءة الفاتحة واعتدنا عليها وأصبحت مجرد عادة. أما سر الأسرار، وبه أختم وأترك بقية الأسرار، أما سر الأسرار في فاتحة القرآن فيكمن في قول الحق عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. فكل عاقل يتساءل هنا، أين الصواب؟ ماذا سيفعل؟ كيف سيتصرف؟ أين يتجه إذا كثرت الأقاويل، إذا اشتد الخلاف، إذا تنوعت الملل والفرق والأحزاب، إذا انتشرت البدع والخرافات؟ ليس والله لك إلا أن تردد من قلب صادق: اهدنا الصراط المستقيم. إذا عصفت بالناس الشهوات واللذات، وظلت العقول والأفهام، وشطت الآراء والأقلام، فليس والله لك إلا أن تردد بقلب صادق موقن: اهدنا الصراط المستقيم. إذا اشتدت المحن وكثرت الفتن ونزلت الهموم والغموم، وتتبع الناس الأبراج والنجوم، ليس لك والله إلا أن تردد: اهدنا الصراط المستقيم. إذا ضاقت الأنفاس واشتد القنوط والياس وحل الضر والباس وسيطر الشك والوسواس على الكثير من الناس، ليس لك إلا أن تردد: اهدنا الصراط المستقيم. يقول ابن تيمية رحمه الله: فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته وفلاحه، بخلاف حاجته إلى الرزق والنصر. ثم يتكلم كلام عجيب: نحن اليوم نسأل الله الرزق والنصر، ويقول أن الحاجة لهذا السؤال أعظم من الحاجة لسؤال أن يرزقك الله أو أن ينصرك الله، لأن هذا مترتب على هذا. إذن الهداية أس الفضائل ولجام الرذائل، وبالهداية تجد النفوس حلاوتها وسعادتها، وتجد القلوب راحتها، بل تجد النفوس سر رزقها ونصرها وصلاحها وتوفيقها وسيادتها. ولذا لا تعجبون أن يردد المسلم كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم. يا أخي والله العظيم ما يحدث اليوم من ثورات وفتن وقلاقل ومصائب، والآراء والانقسامات التي وجدت في كل جهة ومصر واتجاه، يقف الإنسان حائرا. لكن صاحب الفاتحة المؤمن يعرف أن الله تعالى أعطاه الدواء هنا. فالإنسان يخشى الانحراف ويخشى الزيغ ويخشى الضلالة، ويخشى أن يعين ظالما على مظلوم، ويخشى والله أن يقول كلمة فتودي بأرواح وأنفس، ربما يتردد، ربما تضيق نفسه من الداخل. فإذا قرأ سورة الفاتحة ووصل هنا: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يا رب يا رب يا رب، كثرة النزاعات والأقاويل والخلاف، يا رب كثرة الآراء والحزبيات، يا رب لتنازع الناس، أريد أن أعبدك على الفطرة، أريد أن ألقاك بفطرة الإسلام وروعة الإسلام وجمال هذا الدين، فاهدني الصراط المستقيم، خذ بيدي إلى الحق، خذ بيدي إلى الصراط المستقيم. هل تستشعر هذا المعنى وأنت تردد السورة 17 مرة في اليوم والليلة؟ هل أنت تقدم على الله وتردد هذه الآية وأنت تستشعر الأخطار من حولك بكل اتجاه؟ أم أنك تقرأ الفاتحة مع كأن الأمر، ثم إذا خرجت ربما تجلس مع الجالسين وتتحدث مع المتحدثين، وربما تقع ويلغ اللسان في المصائب والله المستعان، أو ربما يقع عليك الزيغ والانحراف. ولاحظ يا أخي الناس الله المستعان، لاحظ الكثير ربما سلمه الله عز وجل من الفتنة ويأبى إلا أن يقع بالفتنة عبر تغريدة أو عبر كلمة أو عبر قيل وقال، وقد سلمه الله عز وجل من الفتنة فأبى إلا أن يقع فيها وأن يلغ فيها. يا الله والله إذا نظرنا إلى أمثال هؤلاء ورأينا مثل هذه الفتن وكثرة الحيرة فيها، ليس لنا حبل نجاة نتمسك فيه إلا اهدنا الصراط المستقيم. يقولها المؤمن من قلب صادق يتوسل بالله عز وجل: يا رب يا رب اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك قلت لكم تجربتي الخاصة، وجدتها في كل شيء، في كل خطوة، في كل شيء، في كل أمر تحتار فيه: اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. في أي أمر تريد أن تسلكه أو أن تسير فيه، فلا شك أن لهذا أثر كبير. ولذلك جاء في الحديث العظيم الذي يكرره النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جلس يوم من الأيام مع أصحابه وأخذ عودا وخط في الأرض خطا مستقيما، ثم رسم على يمينه خطوطا صغيرة مائلة وعلى يساره خطوطا صغيرة مائلة، ثم قال لأصحابه موجها موضحا بهذا الرسم البياني الرائع وهذه الوسيلة التوضيحية الجميلة التربوية العلمية، قال لأصحابه وللأمة من بعدهم: هذا صراط الله المستقيم. انتبهوا، هذا صراط الله المستقيم، وهذه الخطوط التي على يمينه وشماله سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الحق عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أين وصانا به؟ وين وصانا فيه؟ في سورة الفاتحة: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أوصانا به في سورة الفاتحة. والله العظيم هذا الرسم التوضيحي كأننا نراه اليوم عيانا، هذا صراط الله المستقيم والناس سائرون، ويا الله يا ما أكثر المتساقطون على طريق الخير وطريق والصراط المستقيم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. ما أكثر من حرفون يمنى ويسرى، يرى نورا، يرى لمعانا، يرى ربما زخرفة في ذلك السبيل عن يمين أو عن شمال، يظن أنه الحق فيركض خلفه، ثم ربما إذا سار فيه وجد أن الطريق انتهى وانقطع فيه إلى ظلمة، ربما وفقه الله للرجوع إلى الصراط المستقيم، وربما هلك وأهلك نفسه، والله المستعان. إذن لاحظوا هذه المعاني ونحن نقرأ الفاتحة، وكما ذكرت سامحوني، يعني أتيت على بعض الأسرار وبعض المعاني في بعض الأسرار، والكلام والله يطول، لخصناه في هذه في هذا الكتاب، والكتاب موجود عند الإخوة في المؤسسة مجموعة عندهم لمن أراد نسخة من الكتاب. نسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به المسلمين في كل مكان. والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما أردنا بهذا العمل إلا بعد أن ذقنا حلاوة سورة الفاتحة وأثرها في القلب والحياة والمنهج والسلوك، إلا أن يفتح الله تعالى به على كل مسلم في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها، لعل المسلمين يتذوقون روعة وجمال هذا القرآن العظيم، وبالأخص هذه السورة يكررونها في كل وقت. ومن فضل الله تعالى ونعمته أن صاحب الدار لما أخذ الكتاب وطبعه أرسل رسالة فقال: لقد عشت مع هذا الكتاب أثناء الصف وأثناء الإخراج، وقرأته عدد من المرات أثناء الطباعة، ولقد علمت والله عظيم أثره وعظيم غفلتنا وغفلة المسلمين عن هذه السورة العظيمة وأثرهم في حياتهم السلوكية وممارساتهم الحياتية، فلعلك تأذن لنا أن نطبع الكتاب خلال 5 سنوات القادمة ونترجمه 33 لغة. أسأل الله أن ينفع به ونجعله خالصا لوجهه ونتقبله لديه قبولا حسنا. سامحوني إن أطلت عليكم، وسامحوني إن أخطأت، أستغفر الله وأتوب إليه، وأسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا، هو لي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.